أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المخالفة العملية، فقد تم البحث عن المخالفة الالتزامية واستقر الرأي هناك على الجواز. أما في المخالفة العملية فنقول إن المخالفة العملية على قسمين، فإما أن يكون هناك خطاب مفصل وقع الاشتباه في متعلقه، هذا هو القسم الأول. وإما أن يكون هناك خطاب مردد بين خطابين، هذا هو القسم الثاني. وفي كلا القسمين إما أن تكون الشبهة حكمية وإما أن تكون شبهة موضوعية. كلامنا في القسم الأول، وهو ما لو كانت المخالفة للخطاب المعلوم تفصيلا، لكن لماذا علم إجمالي؟ لأنه وقع الاشتباه في متعلق هذا الخطاب. ونمثل لذلك أمثلة ثلاثة. المثال الأول، إذا كان أمامي إناءان أحدهما نجس، فهنا الخطاب الموجود خطاب تفصيلي وهو اجتنب عن النجس، لكن وقع الاشتباه في متعلق هذا الخطاب، متعلقه هذا الإناء أم ذاك؟ فهنا لو أجرينا أصالة الطهارة مثلا في الإناءين وشربناهما خالفنا الخطاب التفصيلي باجتنب عن النجس. هذا مثال للشبهة الموضوعية التحريمية. المثال الثاني، إذا أمره المولى بإكرام زيد، بس هو ما يعرف زيد، فرأى رجلين يقطع بأن أحدهما زيد، لكن هل هذا زيد؟ قال الأصل عدم كونه زيد. هل ذاك زيد؟ الأصل عدم كونه زيد. فعملا لم يكرم أحدهما، لم يكرم زيد، فهنا قد خالف الخطاب التفصيلي الذي هو أكرم زيد. هذا مثال للشبهة الموضوعية الوجوبية. المثال الثالث للشبهة الحكمية، شخص توطن بلدا، ففي الأشهر الأول هنا لا يعلم، يقطع، أكو خطاب تفصيل بأن المولى قال له صل الظهر، لكن لا يعلم بأن صل الظهر لازم يصلي قصر أو يصلي تمام، فالخطاب معلوم تفصيل صل الظهر، لكن متعلق صل الظهر هل هي الصلاة قصرا أم الصلاة تماما؟ هنا إذا قال الأصل أصالة البراءة عن القصر، وأنا ما أدري القصر، يكون هو الواجب، أصالة البراءة عن القصر وأصالة البراءة عن التمام، لا صلى قصران ولا صلى تماما، يكون مخالفا للخطاب التفصيلي بصلى الضوء. هاي الأمثلة. ما هو حكم المخالفة في هذا القيس؟ المخالفة للخطاب المعلوم تفصيلا. الجواب واضح، المخالفة هنا محرمة غير جائزة. لماذا؟ لأنه قلنا سبق مكررا أن الحاكم في باب الإطاعة والمعصية منه أحسنتم العقل، والعقل يقبل. العقل يقول صحيح أكو اشتباه في المتعلق، لكن بما أن الخطاب معلوم تفصيلا لا يجوز لك مخالفته. لذا إذا خالف وترك المحتملين العقل يراه مستحقا للعقاب. هذا هو مجمل كلام الشيخ. بعد ذلك الشيخ يقول إن قلت أننا نسلم كلامكم في الشبهة الحكمية، إجراء الأصل في الطرفين، قلت الأصل عدم القصد، أصالة البراء عن القصد، عدم وجوب القصد، أصالة البراء عن القصد، أصالة البراء عن وجوب التمام، هنا صحيح. بما أن الأصل في الشبهة الحكمية مصبه نفس الحكم، أنا أحتمل وجوب القصد، الأصل عدم وجوب القصد، البراءة عن وجوب القصد. أنا أحتمل وجوب التمام، الأصل البراءة عن وجوب التمام، الأصل عدم وجوب التمام. فهنا لو أجرى الأصول في أطراف العلم الإجمالي يستلزم من ذلك مخالفة عملية للحكم اللي هو وجوب صلاة الظهر. أما لا نقبل بلزوم المخالفة العملية في الشبهة الموضوعية، لا يلزم مخالفة عملية. لما ذكرتم سابقا الأصول التي تجري في أطراف الشبهة الموضوعية ماذا تصنع؟ الأصل في الشبهة الموضوعية أصل موضوعي يخرج المجرى عن موضوع الحكم الواقعي، هذا الإناء ماذا يحرم شربه؟ ماذا يجب الاجتناب عنه؟ النجس. الأصل الموضوعي ماذا يقول؟ يقول هذا الإناء طاهر، أصالته طهارة، هذا أصل موضوعي بعد، هذا طاهر أصل مو نجس. فالأصل في هذه الشبهة الموضوعية يخرج هذا الإناء عن موضوع اجتنب عن النجس، عن موضوع يحرم النجس، وهكذا بالنسبة للإناء الثاني. فأنا عندما أجري الأصلين وأرتكب الإناءين هل خالفت الحكم الواقعي؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه بعد إجراء الأصل الموضوعي أصلا ماكو هناك النجس حتى يجب الاجتناب عنه، حتى إذا أنا ارتكبت الإناءين أكون قد خالفت عمليا اجتنب عن النجس. اجتنب عن النجس بعد ما موجود، اجتنب عن النجس ايش وقت يجي؟ اذا يكون هناك نجس. الاصل الموضوعي يقول لا هذا نجس لا ذاك نجس. اتضح الاشكال؟ فالمخالفة العملية في شبهة الموضوعية ما بيشكال، لانه اصلا ماكو هناك مخالفة عملية. واضح؟ هذا هو الاشكال. الشيخ يجيب عن هذا الاشكال بجوابين. اكو سؤال له؟ واضح ان شاء الله. الجواب الأول، الشيخ يقول أصلاً الأصل العملي لا يجري مع ملاحظة العلم الإجمالي. الأصل العملي لا يجري مع وجود العلم الإجمالي. موارد العلم الإجمالي مطلقة خارجة عن مجار الأصول. شلون إذا كان عندك علم تفصيلي بأن هذا الإناء متنجس كان يجب الاجتناب عنه؟ هل كان يمكن إجراء صلاة الطهارة في هذا الإناء المتنجس تفصيلا بالعلم التفصيلي؟ لا. هكذا الكلام في العلم الإجمالي. إذا كنت تعلم إجمالا بأن أحدهما نجس، هذا العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل. بيان ذلك، أصالة الطهارة شنو مبناها؟ شنو مستندها؟ ك كل شيء لك طاهر. أحسنتم. شنو غاية هذه الطهارة؟ حتى تعرف بأنه قذر. يعني إذا أجى العلم بالقذارة، العلم بالنجاسة، بعد كل شيء لك طاهر، شنو يصير؟ يسقط. وهذا هو حتى تعرف أعم من العلم الإجمالي ومن العلم التفصيلي. أنت إذا علمت إجمالا بأن أحدهما نجس، حتى تعرف تحقق. بعد الأصل لا يجري، ما تقدر تجري الأصل في الإناء. ليش؟ لأنه عرفت بوجود نجاسة. هذا هو الجواب الأول، فالعلم الأصل لا يجري. الجواب الثاني، جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي حتى في الشبهة الموضوعية. كلامنا بعد الإشكال كان في الشبهة الموضوعية، مستلزم للتناقض. هذا يستلزم التناقض. كيف؟ فإنه من طرف هناك خطاب للشارع يقول اجتنب عن نجس، واضح؟ في هذا الطرف أكو خطاب من الشارع اجتنب عن النجس، وأنا قاطع بوجود نجس بين الإناء، فوجود اجتنب حتمي، قطعا أكو هناك اجتنب عن النجس. يعني قطعا في هذين الإناءين الشارع عنده خطاب اجتنب عن النجس، خطاب اجتنب عن النجس قطعا موجود. هذا من طرف. من طرف آخر، عندما تقولون بأنه الأصل يجري نتيجة جريان الأصل، ولو كان الأصل موضوعيا، نتيجة جريان هذا الأصل شنو هو؟ أنه لا تجتنب عن الإناءين بعد، لأنه الأصل طهارة هذا الإناء، الأصل طهارة ذاك الإناء، فماكو هناك اجتنب. هذا صار شنو؟ تناقض بعد. واضح صار أو لا؟ فهذا صار تناقض. فأخيرا الشارع هم يأمرك بالاجتناب، هم يأمرك بعدم الاجتناب، لأن الحكم الواقعي منجز اجتنب. جريان الأصل نتيجته عدم وجود الاجتناب، هذا مستلزم للتناقض. فاستلزام التناقض قرينة عقلية على عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي. واضح؟ بعد ذلك الشيخ رحمه الله يقول فافهم. هذا فافهم إشارة إلى شيء، هذا بنذكره حتى ندخل في المعنى. فافهم ربما يكون إشارة إلى أنه فافهم حتى لا يحصل لك الخلط. إحنا سابقا شنو قلنا؟ سابقا قلنا بأنه ربما واحد يستشكل على الشيء. أنتوا سابقا تفضلتوا بأن الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي، تذكرون في مسألة دفن الكافر قلنا هناك بعض، قلنا الأصل عدم وجوب دفن الكافر، والأصل عدم حرمة دفن الكافر، أنا ألتزم بالإباحة. شنو الفرق بين المقامين؟ أحسنت. الفرق بين المقامين كلامنا سابقا كان في المخالفة الالتزامية، لأنه في دفن الكافر إذا أنا أجريت الأصل في كل الأطراف عملا لا تحصل مخالفة عملية، لأنه إما خارجا تكوينا، إما أنا أدفن الميت فأكون موافقا لاحتمال الوجوب، وإما لا أدفن فأكون موافقا لاحتمال الحرمة، أصلا مخالفة عملية قطعية وكانت تتحقق. أما فيما نحن فيه إجراء الأصل يوجب المخالفة العملية، فأكون فرق بين المقامين، لأنه إذا أنا قلت أصالة طهارة هذا الإناء، أصالة طهارة ذاك الإناء، أشربهما معا، هذا صار شنو؟ مخالفة عملية قطعية. وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازه، سواء كانت هذه المخالفة في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين بالنجس، المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، اللي هذا اجتنب عن النجس خطاب معلوم تفصيلا. وتقولون ليش اكو علم اجمالي؟ لانه اكو اشتباه وين في المتعلق، هذا متعلق اجتنب عن النجس ام ذا، او في الشبهة الحكمية كترك القصر والاتمام في موارد اشتباه الحكم مو في موارد الشبهة الموضوعية. ها، لانه بعض الاوقات يشتبه القصر والتمام في الشبهة الموضوعية، هو راح مسافة ما يدري وصل الى حد الكذا او لم يصل، واضح او لا، وصل الى حد التراخص او لا، فهنا شبهة الموضوعية شبهة، هناك شبهة موضوعية بين القصر والتمام، لا موارد، انه موارد اشتباه القصر والتمام اللي كان الاشتباه ناشئ من الشبهة الحكمية. مثلنا قلنا الان توطن صار له 3 أشهر هنا، شنو اسوي؟ هو يريد يبقى في الاشهر الاول، وظيفته القصر او التمام اللي شبهة تكون حكمية. خب ما هو الدليل على عدم جواز المخالفة؟ ما هو الدليل على حرمة المخالفة العملية للخطاب التفصيلي؟ لأن ذلك معصية لذلك الخطاب التفصيلي. العقل يقول أنت قد عصيت، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، وأنت إذا ارتكبتهما لم تجتنب. والمفروض وجوب صلاة الظهر والعصر مثلا، وأنت إذا لم تصليهما لا قصرا لا تماما لم تصلي، لم تمتثل صلي الظهر، لم تمتثل صلي العصر. وكذا لو قال أكرم زيدان واشتبه زيد بين شخصين، فقال أصالة عدم كون هذا زيد وأصالة عدم كون ذاك زيد، لم يكرم أحدهما، فهذا قطعا عصى خطاب أكرم زيدان اللي هو كان خطاب تفصيلي، خطاب معلوم تفصيلا، فإن ترك إكرامهما معصية. فإن قل، قلنا هذا إن قلت إشكال في خصوص الشبهة الموضوعية، فإن قلت إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين في الشبهة الموضوعية وأخرجناهما عن موضوع النجس، إحنا عندما قلنا أصالة طهارة هذا الإناء وأصالة طهارة ذاك الإناء، بعد الإناءان ببركة هذا الأس خرج عن موضوع النجس، فلا يشملهما الحكم الواقعي اللي يقول اجتنب عن النجس، وما يكون هناك نجس تعبدا، بعد ما يكون هناك نجس بحكم الشارع. وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، إشارة إلى أنه هنا الخروج عن النجس، عن موضوع النجس مو تكويني، قطعا أحدهما نجس، هذا الخروج ببركة الأصل حكومة تعبدي، لذا يقول بحكم الشارع، فليس في ارتكابهما مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس، ماكو هناك نجس في البين، تعبدا ماكو هناك نجس. قلت أولا أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص في الإناء الأيمن في الإناء الأيسر إنما يوجب جواز ارتكابي من حيث هو، يعني شنو من حيث هو؟ يعني مع عدم وجود العلم الإجمالي بوجود النجس. إذا كان هناك إناء، هذا الإناء الأيمن شكك بأنه نجس قول أصالة الطهارة، هذا الإناء الثاني شكك بأنه نجس قول أصالة الطهارة، هذا أصالة الطهارة شو وقت تجري؟ إذا لا يكون هناك علم إجمالي في البين، مع قطع النظر عن وجود العلم الإجمالي، أما مع وجود العلم الإجمالي فأصالة الطهارة بعد لا تجري من حيث هو، يعني إذا لا يكون هناك علم إجمالي. وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته، يعني الأصل لا يدل، لماذا؟ الأصل لا يجري حتى يدل، لأنه قلنا الأصل مغيى بماذا؟ بحتى تعرف، وحتى تعرف تحقق غاية الأصل شنو كان؟ هذا الأصل يجري يجري إلى أن إلى أن تأتي المعرفة، المعرفة موجودة سواء كانت معرفة تفصيلية معرفة إجمالية، لأنه نجس يقينا، فلا بد إما من اجتنابهما ما دام أكو هناك نجس، فقط عن أكو خطاب اجتنب عن النجس، أصالة الطهارة متجري، فأما أن أجتنبهما هذا بعد تفصيل يجي في باب الاشتغال من باب وجوب الموافقة القطعية، أو أقلا أجتنب عن أحدهما من باب حرمة المخالفة القطعية، فلا بد إما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محل. هذا إن شاء الله يأتي في بحث الاشتغال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه أصلا جريان الأصل هنا يستلزم التناقض، مع أن حكم هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف، يعني بخروج الإناء عن موضوع التكليف عن النجس اللي هو موضوع اجتنب الثابت هذا التكليف بالأدلة الاجتهادية، أكو رواية فرضا اجتنب عن النجس، لا معنى له. شنو معنى عندما الشارع يقول هذا مو نجس؟ شنو معنى؟ معنى أنه يعني اجتنب ما موجود، هذا هو معنى. بعد الشارع عندما يقول لا ربا بين الوالد والولد، يعني شو لا ربا خور تكون الربا، يعني الحرمة الموجودة في الربا هنا ما موجود. معنى الحكومة، الحكومة هو رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، هذا هو الحكومة. بعد لا شك لكثير شك، قطعا شك، هذا الشك موجود، هذا الشك الآن، لكن نريد نقول حكم الشك هنا ما يجري. فكذلك هنا عندما الشارع يقول هذا مو نجس، يعني شنو هذا مو نجس؟ هذا نجس تكوينا، احدهما كلاهما ليس متنجسين، معنى انه لا يجب الاجتناب عنهما، حكم المتنجس لا يجري بالنسبه اليهما. لذا يقول حكم الشارع بخروج الاناءين عن النجس عن موضوع النجس لا معنى له الا رفع حكم ذلك الموضوع، معنى انه اجتناب لا يترتب هنا على النجس، نجس ولكن اجتنب ماكو. فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب. خب شنو الإشكال؟ المخالف بدل المخالف إذا كان يقول وهو مناقض كلش كان أوضح، وهو مناقض لقوله اجتنب عن النجس. إذا قلت بأن الأصل يجري، هذا الأصل مخالف ومناقض لقول اجتنب عن النجس، وقلنا اجتنب عن النجس قطعا موجود هنا، لأنه الشارع قال اجتنب عن النجس وأنا قاطع بوجود النجس، فمن طرف اجتنب عن النجس موجود، من طرف أنت تقولون شنو بجريان الأصل يعني لا تجتنب عن النجس، هذا صار تناقض. فافهم حتى لا تستشكل على الشيخ، كيف في المقام الأول أجزتم في المخالفة الالتزامية قلت بأنه الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي، أما هناك يقولون الأصول ما تجري في أطراف العلم الإجمالي، فافهم بأنه هناك كانت صرت مخالفة التزامية، أما هنا كلامنا في المخالفة العملية. لذا هناك قلنا بأنه إذا استلزم جريان الأصل مخالفة عملية فالأصل لا يجري. واضح إن شاء الله. هذا القسم الأول، وهو ما لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي، أكو اجتنب عن النجس أنا أخالف وقلنا هذا ما يصير. أما القسم الثاني ماكو هناك خطاب تفصيلي معين، أكو خطاب مردد بين خطابين، هذا أيضا اللي شبه موضوعية وشبه حكمية. أما المثال اللي شبه الموضوعية، أنا أعلم بأنه إما توجه إلي خطاب اجتنب عن النجس لو كان هذا المائع بولا، وإما توجه إلي خطاب لا تنظر إلى هذه المرأة لو كانت هذه المرأة أجنبية. فد مرأة أكو في من بعيد قاعدة في بعد، أنا ما أقدر أشوفها وأميزها، أحتمل بأنها تكون محرمية وأحتمل بأنها تكون شنو غير محرم. هنا شبه موضوعية، بعد هاي مو شبه حكمية، يحتمل بأنها أختها ويحتمل بأنها أجنبية، فيحتمل شنو توجه لا تنظر إلى الأجنبية، لا تنظر إلى الأجنبية. لكن عندي علم إجمالي بأنه إما هي أجنبية وإما بأن هذا المائع متنجس، ويحتمل بأنه هذا المائع إما يكون متنجسا وأما لا يكون متنجس. إذا كان متنجس توجه إليه خطاب شنو اجتنب عن المتنجس، يدري قطعا أحد الخطابين متوجه متوجه إليه، أما أيهما لا يعلم. شو أنا ماكو خطاب تفصيلي، أنا ما أدري بأنه اجتنب عن الأجنبية متوجه لي ربما هي مو أجنبية، أنا ما أدري لا تنظر إلى الأجنبية، أنا ما أدري لا تشرب المتنجس متوجه لي لأنه ربما هذا لا يكون متنجس. فأكو خطاب لكن هذا الخطاب مردد بين خطابين. هذا مثال لشبهة الموضوعية. مثال لشبهة الحكمية، أنا أعلم بأنه إما الدعاء عند رؤية الهلال واجب، وإما الصلاة على النبي عند ذكر اسمه اللهم صل على محمد وآل محمد. فأنا أحد الخطابين متوجه، لكن خطاب أدعو أم خطاب صلي ما معلوم. هذا شبه حكمية بعد مو شبه موضوعية. هنا ماذا نصنع في هذه المسألة وفي هذا القس؟ أكو أربع نظريات اللي نشير إليها. خلونا نقرأ. وإذا كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع، حتى خطاب اجتنب عن النجس يكون متوجها لي، أو بحرمة هذه المرأة، حتى خطاب اجتنب عن عن الأجنبية ولا تنظر إلى الأجنبية يكون متوجها لي. هذا الشبهة الحكمية، شبهة موضوعية. مثال للشبهة الحكمية، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، خطاب أدعو، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله، خطاب صل على النبي اللهم صل على النبي. هنا أيضا كل منهما على قسمين، فإنه إما أن يكون الخطابان من نوع واحد كلاهما وجوبان، مثل أنه وجوب الدعاء الآن دائر أعلم إجمالا، إما الدعاء واجب وإما الصلاة واجب، الصلاة واجبة، أو كان الخطابان مختلفين، أعلم بأنه إما الدعاء عند رؤية الهلال واجب وإما الفقاع حرام، نفس الشيء. ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه. النظرية الأولى بأنه هنا المخالفة القطعية جائزة مطلقة، يعني سواء كانت الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية، سواء كان الخطابان المرددان من نوع واحد كلاهما الخطابان المحتملان تحريميان أو وجوبيان أم شنو أم مختلفين، واحد وجوبي واحد تحريمي. ما هو مبنى هذا الوجه؟ هذا الوجه يقول الإطاعة والمعصية تدوران مدار الخطابات التفصيلية. إذا أكو هناك خطاب تفصيلي لا تنظر إلى هذه الأجنبية، أكو خطاب معين أمامك أنا وسهلا. أما إذا الخطاب ما كان معين مو معلوم، اجتنب عن لا تنظر إلى الأجنبية متوجه إليك أو اجتنب عن نجس، الخطاب المجمل لا طاعة ولا معصية لا، هذا واضح كلام غير صحيح. وبعبارة أخرى متعلق الخطاب، خطاب لا تنظر إلى الأجنبي غير متعين عندنا لأنه أنا ما محرز أنه هذه المرأة أجنبية، وخطاب شنو كان؟ لا تشرب المتنجس، أنا ما محرز بأنه هذا يكون متنجس، فمتعلق الخطاب غير متعين عندنا، واضح؟ المتعين عندنا شنو هو؟ المردد، المردد بين متنجس، بين متنجس المائع وبين كون المرأة أجنبية. عندي ترديد بعد، هذا المردد هل هو متعلق للخطاب؟ اجتنب عن هذا المردد؟ الجواب واضح، صار المردد ما له وجود حتى يكون متعلقا للخطاب. فشوفوا متعلق خطاب الشارع غير محرز عندي، الشارع قال لا تنظر إلى الأجنبي بس أنا ما أدري هاي أجنبية، الشارع قال لا تشرب المتنجس اجتنب عن المتنجس أنا ما أدري هذا متنجس. اللي هو متعين عندي المردد بينهما، بين الأجنبية وبين المتنجس، هذا ما له خطاب المردد. هذا هو الوجه الأول، الجواز مطلقا، يعني في شبهة الموضوعية والحكمية الخطابان كانا من نوع واحد أو نوعين. لماذا؟ لأن المردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم، ارتكاب هذا المردد. وكذا المردد بين الدعاء والصلاة، هل هناك أمر بالمردد بين الصلاة والدعاء؟ الجواب له، إذا أكو أمر إما بالدعاء فقط وإما بالصلاة فقط، أما المردد بينهما ما له أمر. فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية. إذا أكو خطاب تفصيلي صلي صلاة الصبح، هنا هاي إطاعة، أكو هناك إطاعة، تتصور الإطاعة، تتصور المخالفة، تصلي صلاة الصبح اللي خطابه كان تفصيلي أنت مطيع، لا تصليها والخطاب تفصيلي أنت عاصي، أما إذا الخطاب مرد يعني إما صلي هذا إما صلى على النبي وما أدعو عند رؤية الهلال، أصلا هنا ماكو إطاعة ولا معصية. هذا الوجه الأول اللي ما عندي علم بأنه هذه أجنبية، لا ما عندي علم. شوفوا أنا الأمر دائر، إما تلك المرأة أجنبية وإما هذا الإناء متنجس. خطاب مردد بعد يعني ماكو علم شيخنا. إيه بعد ترديد بين الخطابين، بس ما عندي علم ليش أصلا ترديد بين الخطابين. شوفها موضوعية، أنا أشك بأنه هل أنا الآن موجه بخطاب شنو لا تنظر إلى الأجنبية، ليش أشك؟
بل
اذا هاي اللي تكون اجنبيه الله ما قال لي تنظر لها، ايش وقت الله يقول لا تنظر اليها اذا كانت اجنبيه، اما اذا كانت اختي او امي او زوجتي الله لا يقول لا تنظر اليها.
نعم اذا كانت اجنبيه، ولكن اشوف هل هذا الخطاب موجه الي ام خطاب اخر؟
لا الحكم الشرعي الحكمان واضحان، اكو هناك حكمان هذا لا شك فيهم، لا تنظر الى الاجنبيه، واكو خطاب اخر بانه شنو لا تشرب المتنجس، اجتنب عن المتنجس. بس المشكل وين؟ المشكل انه هنا الاشكال هنا شبه موضوعي بعد، انا ما ادري هذا الماء متنجس، فما ادري بانه هل توجه الي خطاب اجتنب عن المتنجس، ومن جهه اخرى لا اعلم بانه هل تلك اجنبيه حتى تتوجه إلي خطاب شنو؟ حتى يتوجه إلي خطاب لا تنظر إلى الأجنبية. لكن عندي علم إجمالي، الآن لو فرض مثلا الإمام قال له بأنه إما هذا نجس وإما تلك أجنبية، روح حقه هنا يحصل لي علم إجمالي بأنه إما هذا الإناء نجس فأكون مخاطب بخطاب اجتنب عن المتنجس، وإما أن تلك أجنبية فأكون مخاطب بخطاب شنو؟ لا تنظر إلى الأجنبية. وأعلم بأنه شو علم إجمالي بأنه إذا كانت تلك أجنبية هذا بعد مو متنجس، إذا كان هذا متنجس ذيك مو أجنبية. ترديد بين الخطابين بعد ما أدري أنا مخاطب بأي خطاب. مو واضح. لا أعلم. وفي شبهة الموضوعية. لا ماكو خطابين، الخطاب تابع للموضوع، انا عندما اكون شاكا في الموضوعين اكون شاكا في الخطابين، لانه اذا هذا يكون طاهر هل اكو خطاب باجتنب عن المتنجس؟ لا. اذا تلك تكون لتكون اجنبيه هل انا اكون مخاطب بخطاب لا تنظر الى الاجنبيه؟ لا. بس عندي علم إجمالي بأنه إما هذا متنجس وإما تلك أجنبية، فعندي علم إجمالي بأنه إما أنا الآن في هذه اللحظة مخاطب بإجتنب عن هذا أو مخاطب بشنو؟ بلا تنظر إلى الأجنبية. خطاب أكو قطعا خطاب، لكن هذا الخطاب مردد بين هذين الخطابين، ما أدري هذا الخطاب هو المتوجه لي أو ذاك الخطاب. الآن تأملوا بالي. الثاني النظرية الثانية في المسألة بأنه لا، ها هنا لا تجوز المخالفة العملية مطلقة. لماذا؟ لأنه أنت عندك علم بوجود الخطاب، فلا بد من من شنو؟ لا يجوز لك مخالفة المخالفة ذلك الخطاب. أنا إذا هم شربت الماء وهم نظرت إلى تلك المرأة، هنا أكون قاطع بأني قاطعا خالفت المولى، لأنه إما شربت المتنجس وإما نظرت إلى الأجنبية. إذا لا دعوت عند الرؤية ولا صليت، أكون قاطع بأنه شنو؟ أنا قاطعا ألا مخالف، يعني إما ذاك واجب كان أو ذاك. الثاني عدم الجواز مطلقا، لأن مخالفة الشارع قبيحة، هذا مخالفة قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها. إذا أنت جاهل بأنه عملك مخالفة، ما تدري أنه ما تدري بالحكم، فأنت معذور. أما إذا كنت تعلم ولو كان علمك علما إجماليا، يعني فد مرة تدري علم تفصيل بأن صلاة الصوف واجبة مخالفتها حرام، فد مرة عندك علم إجمالي بأنه إما الصلاة على النبي واجبة وإما الدعاء عند الرؤية، هذا أيضا إذا لم تأتي بهما شنو؟ مخالفة. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة التفصيل، بأنه نفصل بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. وكلامنا وين؟ المخالفة عملية للخطاب المردد بين خطابين، هذا اللي يخرج من ذهنكم. التفصيل، نقول في الشبهة الموضوعية تجوز المخالفة. لماذا؟ لأنه ما أكثر مخالفة الشبهات الموضوعية من هذا النمط فيما لو كان الخطاب مرددا بين خطابين، ما أكثر مخالفة الشبهة الموضوعية في الفقه. بعض الموارد مرت أمثلة اللي ذكرناها تنصيف الدار، هذا مخالفة، مخالفة عملية لشنو؟ لخطاب مردد بين خطابين. تنصيف الدرهم، قضية الإقرار، لأنه أدري بأنه إما لا يملك هذا، بأنه هذا عندما أقر بالعين ثم أقر أيضا، قلنا هم لازم يطي العين هم لازم يطي شنو؟ لازم يطي بدل العين، هذا مخالف للخطاب. نعلم أنه إما هذا أكو خطاب ببطلانه هذا أو أكو خطاب ببطلانه ذاك، لكن في كل هاي الموارد شبهة شنو كانت؟ شبهة موضوعية، واضح أو لا؟ وهكذا بالنسبة إلى تنصيف الدار بين المتداعيين، فنعلم بأنه إما كل الدار لذاك وإما كل الدار لذاك، إما الشارع يقول لي لا تعطي الدار لزي لأنه ليس مالكها، أو لا تعطي الدار لعم لأنه ليس مالكها. مع ذلك الفقهاء قالوا نصف الدار بينهم، هاي مخالفة عملية قطعية، لكن الشبه شنو كانت؟ شوفوا موضوعية، لأنه أدار لأحدهم لأيهما، هاي شوفوا حكمية موضوعية، موضوعية. الدرهم عندما نصفنا الدرهم، درهم الوداعي تذكرون، نصفنا الدرهم مع أنه قطعا هذا الدرهم إما لهذا الشخص وإما لذاك، إما لصاحب الدرهمين أو لصاحب الدرهم الواحد، تنصيف الدرهم مخالفة عملية قطعية، بس شوفوا شنو موضوعي، لأنه ما ندري هذا الدرهم لذاك أو ذاك. فمخالفة الشبهة الموضوعية كثيرة في الفقه، لذا نقول جائز. أما مخالفة الشبهة الحكمية ولا مورد شفنا، يعني إذا الحكم الواقعي كان مردد بين خطابين الفقهاء لم يجوزون مخالفة. لذا وين هذا خب؟ وين شواهده؟ شواهده نرى في الإجماع المركب، في الإجماع المركب ليش ما يجوزون خرق الإجماع مع أنه في الإجماع المركب أكو خطابان بعد، الخطاب الشرعي مردد بين خطابين، إجماع مراكب أنه إما هذا واجب وإما نفسه حرام، البعض ذهبوا إلى وجوبه، البعض ذهبوا مثلا إلى حرمته إلى عدم وجوبه. فهنا الخطاب الواقعي مردد بين خطابين، قالوا ما يصير، واضح؟ قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث. لماذا لا يجوز إحداث قول ثالث؟ لأنه هذا مخالفة عملية، واضح؟ الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، فيجوز المخالفة في الشبهة الموضوعية دون الحكمية. لماذا؟ لأن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بالخطاب المجمل بين خطابين في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء. راجعوا الفقه، احنا كم مثال ذكرنا، بخلاف الشبهات الحكمية إذا كنت تعلم بوجود خطاب بين خطابين مردد بين خطابين وشبهة كانت حكمية ولا مورد في الفقه تجد أن الفقهاء أجازوا المخالفة العملية كما يظهر. شنو يظهر بخلاف الشبهات الحكمية؟ عدم جواز المخالفة في الشبهات الحكمية من كلمات الفقهاء في مسائل الإجماع المركب حيث حكموا بعدم جواز خرق الإجماع. ليش؟ لعدم جواز طرح الحكم الواقعي المعلوم إجمالا بين القولين. فعدم جواز خرق الإجماع المركب ناشئ من هنا. واضح؟ الشيخ بعد ذلك يقول ربما وجه هذا التفصيل، هذا نفس اللي ذكرناه لذا سريع نقرأ. الشيخ يقول ربما وجه هذا التفصيل ما ذكرناه من أن ليش أجازوا المخالفة في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، لأنه الأصول في الشبهة الموضوعية حاكمة تخرج المجرى عن موضوع الحكم الواقعي، أما الأصول في الشبهة الحكمية مو حاكمة تنافي مع الحكم الواقعي. يعني مثلا دققوا في مثال، في مثالنا في الشبهة الموضوعية المرأة أجنبية أصالة عدم كونها أجنبية، فخطاب لا تنظر إلى الأجنبية ما توجه. المائع متنجس أصالة عدم كونه متنجس، أصالة الطهارة، فخطاب اجتنب عن المتنجس لم يتوجه. صار واضح؟ فعندما أنا أرتكب وأخالف قطعا، هم أشرب الماء هم أشرب المائع وهم أنظر إلى الأجنبية، ماكو هناك حكم واقعي أنا خالفته. لماذا؟ لأنه هذا طاهر ذاك ذيك شنو؟ مو أجنبية، هذا طاهر وذيك مو أجنبية، فماكو هناك خطاب اجتنب عن النجس أو لا تنظر إلى الأجنبية. فأنا عند ارتكاب كلا الاحتمالين لم أكن مخالفا للحكم واقعي، أما بخلاف الشبهة الحكمية، لأنه في الشبهة الحكمية قلت الأصل عدم وجوب، شوفوا الأصل اجى على شنو؟ على نفس الحكم. الأصل عدم وجوب الدعاء، الأصل عدم وجوب الصلاة، الأصل ينافيان ماذا؟ ينافيان نفس الحكم. ما كونك حكومة، ما أنه أنا أخرجت المجرى عن موضوع الحكم الواقعي، لا، الحكم الواقعي بعده على حاله. فلذا هؤلاء ذهبوا إلى الجواز في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. الشيخ يقول وهذا التفصيل ذكرنا بأنه إحنا ما فيما لو استلزم جريان الأصل مخالفة عملية قلنا مطلقا جريان الأصل ممنوع، لو استلزم منه مخالفة قطعية، عفوا مخالفة عملية. لذا حتى في الشبهة الموضوعية لا تجري الأصول، لأنه يستلزم مخالفة عملية بعد، لأنه أنت في العمل همدة تشرب الماء همدة تنظر إلى تلك المرأة، هاي مخالفة عملية. وقلنا بأنه هنا في إن قلت في نفس درسنا اليوم ذكرنا بأنه لا يجوز في قلته. وكأن الوجه فيما تقدم، يعني وكأن الوجه في هذا التفصيل ما تقدم من أن الأصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلة التكليف. أصالة عدم كون المرأة أجنبية فماكو خطاب لا تنظر إلى الأجنبية، أصالة عدم كون الماء متنجسا فماكو خطاب أنه اجتنب عن المتنجس. بخلاف الأصول في الشبهات الحكمية فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلومة إجمالا. ربما وجه هذا الشيخ يقول وقد عرفت ضعف ذلك، أي ضعف جريان الأصول في الشبهة الموضوعية لو استلزم ذلك المخالفة العملية، وأن هذا بيان الضعف. ليش ضعيف؟ وأن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب. قلنا صحيح أنه أنت عندما تقول الأصل عدم كون المرأة أجنبية أنت تخرج هذه المرأة عن موضوع لا تنظر إلى الأجنبية، بس نتيجة شنو يصير؟ يجوز لك النظر إلى الأجنبية، مع أنه الشرع شنو قايل؟ لا تنظر إلى الأجنبية. عندما تقول الأصل عدم كون هذا المرأة متنجس، صحيح أنت تخرج هذا الفرد عن موضوع اجتنب عن المتنجس، بس نتيجة الشرع يقول اجتنب، أنت شنو تقول؟ لا تجتنب. فقط عن أكو هناك اجتنب في البين، إما عن هذه المرأة وإما عن هذا الماء، أنت هذا الاجتنب تخالفه. الآن سواء هذا تخالفه بالحكومة بمقتضى الأصل الموضوعي أو بغير الحكومة في شبه الحكمية، ماكو فرق بينهما. إشارة إلى ما ذكرناه في قول هناك، هذا مع أن حكم الشارع قلنا أكو تناقض. هذا الشيخ دي يبين التناقض بأنه الأصول لا تجري، لأنه يستلزم التناقض، أن مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتب. يعني أكو حكم للإناء اللي هو الحرمة، نريد نشيل الحرمة بلسان رفع الموضوع. أكو حكم مترتب على المرأة اللي هي حرمة النظر، نريد نشيل هاي الحرمة بلسان شنو؟ بلسان رفع الموضوع أنها هي مو أجنبية فيجوز النظر إليها. على ذلك فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل المعلوم الإجمالي واقعا. صحيح أنت أجريت أصلين حاكمين، لكن في الواقع أكود هناك دليل واقعي، هذا الدليل الواقع أنت تخالفه، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له. شنو يريد يقول؟ يقول في الشبهة الحكمية أنت عندما تجري الأصول في الأطراف تتخالف الحكم الواقعي بالتعارض، لأنه أكو تعارض بين شنو؟ بين أصالة عدم وجوب الدعاء وبين وجوب الدعاء. لكن في الشبهة الموضوعية أيضا تتخالف الحكم الواقعي، لكن بشنو؟ بالحكومة، بلسان رفع الموضوع، لأن الشارع يقول اجتنب عن الأجنبية. أنت تقول هاي مو أجنبية، في الواقع هاي مو أجنبية، واقعها شنو؟ جواز النظر إليها، مع أن الشارع يقول شنو؟ لا تنظر إليها. يعني ذلك أنا صعيدة أجيبه في هذا المورد، بس المراد شنو؟ ذاك الجامع اللي لأنه أحدهما قطعا متحقق بعد مخالف لذلك الجامع. فافهم وصلى الله، فافهم هذا إشارة إلى الفهم في المطلب، زين افهم المطلب لأنه شوي كان صعب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.